هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها نظرية الإمامة في القرآن الكريم القسم 13. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بالأمس إلى هذه الجهة، وهو أنه قلنا لكي يرتفع النزاع ولكي يعم العدل والقسط المجتمع الإنساني نحتاج إلى مصلح، نحتاج إلى قانون يرفع هذا النزاع ويقيم العدل بين الناس. هل ستعلمون بأن مفهوم العدل الاجتماعي له مصاديق وله أبعاد متعددة، من المساواة والحرية والضمان الاجتماعي؟ الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إلى بعض هذه المفاهيم والموارد إلى كتاب اقتصادنا للأستاذ الشهيد السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، حيث تكلم بنحو جيد في مسألة العدل الاجتماعي وما يتضمنه هذا المفهوم. على أي الأحوال، إذن في هذا المجال لكي يرتفع النزاع والتخالف بين بني الإنسان ويعم العدل الاجتماعي المجتمع الإنساني نحتاج إلى قانون، نحتاج إلى مصلح، نحتاج إلى نظام. بينا بالأمس في مقام الجواب عن ذلك وجد اتجاهان. الاتجاه الأول هو الذي اعتقد بأن الإنسان كما هو قادر أن يتقدم في المجالات العلمية لاكتشاف أسرار الطبيعة وأسرار نظام المادة كما هو مشاهد بالوجدان، الإنسان أيضا قادر على اكتشاف قانون يستطيع أن يؤدي به إلى العدل الاجتماعي. هذا هو الاتجاه الأول، وقلنا أن هذا الاتجاه يتفرع إلى فرعين، إلى طائفتين قسمين. الاتجاه الآخر في قبال هذا الاتجاه وهو الاتجاه الإلهي، الذي يعتقد بأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى كنه هذا القانون وإلى معرفة أسرار هذا النظام الذي يستطيع أن يبسط العدل الاجتماعي في المجتمع الإنساني. هذا أولا. وثانيا، على فرض أن الإنسان كان قادرا على اكتشاف مثل هذه القوانين الاجتماعية لحفظ العدل الاجتماعي وإقامة العدل الاجتماعي، فإنه لا يوجد فيه الدافع لتطبيق ذلك القانون. إذن يوجد مقامان من البحث. المقام الأول أن الإنسان هل هو قادر على اكتشاف هذه القوانين التي تؤدي به إلى العدل الاجتماعي، أو أن الإنسان ليس بمقدوره ذلك. الإنسان في النواميس الطبيعية قادر على اكتشاف أسرار الطبيعة والوقوف على قوانينها والأنظمة التي تحكمها، فهل هو أيضا بنفس القدرة بحسب تجربته قادر على اكتشاف القوانين الاجتماعية أو ليس بقادر؟ الجواب المدعى أنه ماذا؟ ليس بقادر على ذلك. المقام الثاني من البحث، لو فرضنا أن الإنسان قادر على اكتشاف تلك القوانين التي تؤدي به إلى تطبيق العدل، فهل يوجد فيه دافع لتطبيق تلك القوانين، أو يوجد عنده دافع مضاد لعدم تطبيق تلك القوانين؟ أما بالنسبة إلى المقام الأول من الباحث فقد اتضح فيما سبق بأن الإنسان قد يستطيع بحسب تجربته الإنسانية قد يستطيع بحسب تجربته الإنسانية أن يكتشف هذه القوانين، ولكنه هل يستطيع أن يكتشف القوانين الاجتماعية التي تكون نتيجتها القرب الإلهي في النشأة الآخرة أو لا يستطيع ذلك؟ افترضوا في هذه الدنيا يستطيع أن يوجد المساواة، أن يوجد الحرية، أن يوجد الديمقراطية، أن يوجد الضمان الاجتماعي، ولكنه نحن ذكرنا فيما سبق بأن الهدف الأصيل للإنسان هو ماذا؟ هي النشأة الأخرى، وكل عمل يقوم به يريد أن يأخذ جزاءه في تلك النشأة، فقد يستطيع أن يكتشف قوانين هذه النشأة، ولكنه لا يستطيع أن يتعرف على هذه القوانين التي لها ماذا؟ التي لها أثر إيجابي في تلك النشأة. إذن أولا، هذا تقدم مفصلا، أن الإنسان غير قادر على اكتشاف القوانين الاجتماعية التي تكون نتائجها إيجابية في النشأة الأخرى، غير قادر عليها. لماذا؟ لجهله ماذا؟ بنتائج تلك النشأة، بقوانين تلك النشأة، ولجهله بالروابط التكوينية الموجودة بين الأعمال هنا والجزاء ماذا؟ هناك. إذن لا يستطيع أن يقف على قوانين على هذه القوانين الاجتماعية التي تؤدي به إلى ماذا؟ إلى الكمال الأخروي، لأنه نحن نريد من القانون هذه الجهة. التفتوا جيدا، هذا تعريف القانون الذي نريده نحن، تعريف القانون الذي نريده نحن هذا. التفتوا جيدا، نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي. قد يستطيع الإنسان أن يكتشف ماذا؟ قوانين صلاح الدنيا، القوانين الاجتماعية التي تصلح الدنيا، ولكن بما يوافق الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. يستطيع العقل البشري بحسب تجربته أن يكتشف هذه القوانين الاجتماعية أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه لا يعرف قوانين تلك النشأة إلا من خلال بيان الدين. السبب الثاني أنه لا يستطيع أن يميز الروابط الوجودية بين العمل هنا والجزاء ماذا؟ هناك. وهذا ما بيناه مفصلا، أن الرابط بين العمل وبين الجزاء ليست رابطة اعتبارية كما في هذه النشأة، وإنما الرابط بين العمل وبين الجزاء في تلك النشأة رابطة ماذا؟ رابطة وجودية تكوينية. إذن قد يستطيع الإنسان أن يكتشف القوانين الاجتماعية التي تصلح أمر دنياه، ولكنه لا يستطيع بنحو الموجبة الكلية أن يكتشف تلك القوانين التي تصلح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية. إذن فيما يرتبط بالقسم الأول، وهو أن الإنسان هل هو قادر على اكتشاف القوانين الاجتماعية التي تؤدي به إلى بسط العدل الاجتماعي أو لا، الجواب ماذا؟ أنه لا يستطيع، على غير قادر على ذلك. هذا أولا في المقام الأول من البحث. المقام الثاني من البحث، أنه لو فرضنا أنه كان قادرا ماذا؟ على اكتشاف مثل هذه القوانين، هنا دوافعه الذاتية، مقتضى سطعه، تطبيق القوانين لإقامة العدل الاجتماعي أو عدم تطبيقها، ماذا بينا بالأمس؟ يعني الدوافع التي يملكها الإنسان لصالح تطبيق تلك القوانين أو للمنع من تطبيقها خارجا. فلهذا ذكرنا لكم بالأمس أن الإنسان لو ترك ومقتضى طبعه ينحرف عن العدل الاجتماعي لو يسير باتجاه العدل الاجتماعي، بينا قلنا بحسب مقتضى طبعه الأولي يريد ماذا؟ يريد الانحراف عن مقتضى قوانين العدل الاجتماعي. فإذا افترضوا بأن الإنسان كان قادر على اكتشاف هذه القوانين، ولكنه ما هي الدوافع لتطبيقها خارجا؟ ونحن لا يمكننا أن نطبقها فقط من خلال العوامل الخارجية، من خلال قوة السيف، من خلال المراقبة الخارجية. لو لم تكن المراقبة الداخلية والوجدان والوعي والضمير الداخلي والوازع الداخلي لو لم يكن موجودا عند الإنسان، فإنه لا يوجد عنده أي ميل لتطبيق قوانين العدل الاجتماعي. إذن إلى هنا يتضح لنا بأن الإنسان أولا غير قادر على اكتشاف قوانين العدل الاجتماعي الذي هو هدف من أهداف الأنبياء كما سنبين، وثانيا على فرض قدرته على ذلك فإنه لا يوجد عنده الدافع الداخلي والذاتي لتطبيق تلك القوانين، بل بالعكس من ذلك توجد عنده دوافع ذاتية مضادة لقوانين إقامة العدل الاجتماعي في المجتمع الإنساني. واضح إلى هنا المطلب، وهذا ما نعبر عنه بأن الاختلاف هو أمر فطري في الإنسان، دعت هذا الاختلاف وفطرة والاستخدام دعا إليه فطرة الإنسان. فطرة الإنسان هي التي دعت إلى ماذا؟ ها؟ إلى الاختلاف. لولا هذه الفطرة، أي فطرة؟ فطرة حب الكمال، فطرة الانتفاع من الآخرين، فطرة أن يستخدم الآخرين، هذه كله دفعته باتجاه ماذا؟ باتجاه الاتفاق والانسجام مع الآخرين، لو باتجاه الاختلاف مع الآخرين. هذه الفطرة الموجودة في الإنسان لا تدعوه إلى العدل الاجتماعي، بل تدعوه إلى ماذا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه الفطرة تدعوه إلى ماذا؟ تدعوه إلى الاختلاف، تدعوه إلى عدم الانسجام، تدعوه إلى الظلم، تدعوه إلى سفك الدماء ونحو ذلك. طب سؤال، إذا كانت الفطرة هي الداعية للإنسان إلى ذلك، يمكن للإنسان أن يعدل هذه الفطرة أو لا يمكنه؟ يمكنه أن يضع قانونا لنفسه يقف أمام هذه الفطرة أو لا يمكنه؟ والقانون هو يريد أن يضعه، فإذا كان يريد أن يضع دائما يضع يا قوانين اللي تخدم هذه الفطرة لو تعاند هذه الفطرة. بطبيعة الحال أنه لا يستطيع أن يضع قانونا يضاد مقتضيات هذا الأمر الفطري في الإنسان. إذن الذي يريد أن يضع القانون لتعديل هذه الفطرة ولتهذيب هذه الفطرة لا بد أن يكون نابعا من هذه الفطرة أو من فوق هذه الفطرة. لا بد أن يكون ناشئا من هذا الإنسان أو من فوق هذا الإنسان. لا بد أن يكون ناشئا من فوقه، وإلا لو كان نابعا منه فبطبيعة الحال أيضا عندما يضع القوانين إما أن يأخذ بعين الاعتبار مصالحه الشخصية، ولكن في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشخصية. إيش يأخذ مولانا؟ مصالح العائلية. حتى إذا شاف شوي هو يتوسع يأخذ مصالح ماذا؟ في القربة. بعد شوي يتوسع يأخذ مصالح البلد. بعد شوي يتوسع يأخذ مصالح الحزب. هو يتوسع يأخذ مصالح ماذا؟ القومية. هذا أقصى ما يصل إليه الفكر البشري. فلهذا أنت تجد بأنه المجتمعات الإنسانية الآن أقصى ما تستطيع أن تفكر تفكير ماذا؟ تفكير قومي. بعد أكثر ماذا ما تقدر تفكر تفكير أممي تستطيع أن تفكر أو ما تستطيع أن تفكر؟ ما تستطيع. لماذا؟ لأنه دائما هو مرتبط بمجموعة مصالح، إما مع العائلة، إما مع المجتمع، إما مع الحزب الذي يعيش. فلهذا تجد هذه الأطر التي خلقناها بأنفسنا، يعني إطار المدينة، إطار القرية، إطار القومية، إطار الوطن، إطار الحزبية،
الأطر اللي احنا سويناها بأنفسنا، خلقناها من عند أنفسنا، أخذت ماذا؟ تكبلنا من كل جهة. إن هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها إلا بلي ياهو. عد هذاك الوقت يريد الإشكالات السابقة، طبعا هذه ما موجودة. أنت الآن كل النظريات التي ترجع إليها، حتى أولئك الذين يدعون حقوق الإنسان ونحو حقوق الإنسان، تجد يستفيدون من هذه الشعارات لخدمة ماذا؟ لخدمة إما مجتمعاتهم وإما ماذا؟ قومياتهم الخاصة. وإلا الشعار شعار عام، حقوق الإنسان شعار عام، ولكن هذا حقوق الإنسان وين تجد مصادقه أنت فقط؟ تجد فقط في مجتمعاتهم الغربية أو في القوميات الخاصة أو في الأحزاب التي يرتبطون. إذا خرجت من تلك الدائرة، بعد ذلك المصالح تراعى أو لا تراعى؟ ما يمكن للإنسان أن يراعيها. لماذا؟ لأنه فطرة الانتفاع من الآخرين، فطرة الاستخدام، هذه أمور فطر عليها بمقتضى طبعه الأولي. إلا أن يوجد ماذا؟ إلا أن يوجد داء داخلي يحجبه عن ذلك، أو يوجد ماذا؟ مانع خارجي يمنعه بالقوة والسطو والقهر ماذا؟ من تطبيق ذلك الحكم. وإلا طبيعة الإنسان لا تستطيع أن تخرج ماذا؟ ثم حتى التفت جيدا، حتى لو استطاع أن يكون أمميا، يكون أمميا ماذا؟ بالنسبة إلى البشر الذين يعيشوا معهم. أما الأجيال التي تأتي بعد ذلك، هم يأخذ مصالحهم بعين الاعتبار؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ ما يستطيع أن يأخذ مصالح تلك الأجيال إلى يوم القيامة أيضا ماذا؟ بعين الاعتبار عندما يسن قانونا. هذا إذا فرضنا أنه قادر على أن يشخص مصالح البشرية، يعني يتجاوز القومية والوطنية ويقف على المصالح العامة للمجتمع البشري. مثل هذه القدرة تحتاج ماذا؟ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا بد أن يقف على جميع المصالح. أنا ما أريد أن أقف تفصيلا عند هذا الدليل باعتبار أنه من أبحاث النبوة العامة، مو أنا فقط مقدمات البحث أريد أدخل إليها إلى بحث الإمامة إن شاء الله تعالى. إذن التفتوا جيدا لهذا المطلب، وهو أن الإنسان حبه للاستخدام، حبه للانتفاع بالآخرين، هو الذي ولد فيه الاختلاف والتنازع والظلم وسفك الدماء. فلا يمكن لهذا الإنسان أن يحل ماذا؟ أن يحل هذا التنازع وأن يصل إلى العدل الاجتماعي للمجتمع ماذا؟ البشري. فلهذا تجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا، يقول: ومن المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تتميم هذه النقيصة من قبل نفسه. يا نقيصة، يقول هذه النقيصة، وهي أن الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الاختلاف، كما أنه سالك نحو الاجتماع المدني. فإذا الفطرة هي الهادية إلى ماذا؟ إلى الاجتماع، والاجتماع يؤدي إلى ماذا؟ إلى التنازع والاختلاف. خب، هل الإنسان قادر على تتميم هذه النقيصة أو لا يستطيع؟ يقول: غير قادر، فإن فطرته هي المؤدية إلى هذه النقيصة، فكيف يقدر على تتميمها وتسوية طريق السعادة والكمال في حياته الاجتماعية؟ فإذا هذه إشارة إلى مو فقط أنه ما يستطيع أن يكتشف بما يوافق الكمال الأخروي، لا يستطيع أن يكتشف بما هو ماذا؟ بما هو صلاح الدنيا أيضا. مو إحنا ذكرنا، قلنا نحتاج من القانون أن يبين لنا صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي. هذا الاستدلال ماذا يبين؟ يقول: مو فقط مو قادر أن يبين بما يوافق الكمال الأخروي، لا يمكنه أن يبين بما هو ماذا؟ الصلاح الدنيوي أيضا. لماذا؟ لأن هذه النقيصة نشأت من الفطرة. وإذا كانت الطبيعة الإنسانية هي المؤدية إلى هذا الاختلاف العائق للإنسان عن الوصول إلى كماله الحري به، فهي قاصرة عن تدارك ما أدت إليه وإصلاح ما أفسدته. فالإصلاح لو كان يجب أن يكون من جهة غير جهة الطبيعة، بعد لا تكون نابعة من هذه الفطرة الإنسانية، وإلا هذه الفطرة الإنسانية تسير باتجاه ماذا؟ باتجاه الاختلاف، وهي الجهة الإلهية التي هي النبوة بواسطة ماذا؟ بواسطة الوحي. ولذا عبر تعالى عن قيام الأنبياء بهذا الإصلاح ورفع الاختلاف عبر عنه بالبعث. فكأن الإنسان كان نائما لا بد ماذا؟ ها؟ أن يوقظ. كيف نوقظه؟ ها؟ نوقظه بالوحي. فلهذا تجد بأنه يعبر عن وظيفة مسؤولية الأنبياء بأنها ماذا؟ بالبعثة. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. أو قوله إذا دعاكم لما يحييكم. خب أنا حي لو مو حي الآن، بل أكل وأشرب. يقول لا لا، هاي الحياة الحيوانية. الحياة الإنسانية لا تكون إلا بماذا؟ ها؟ إلا بالعمل بمقتضى الدين. إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أنا ما عندي حياة الآن. يقول لا لا، أنت حي ولكن حياتك حياة ماذا؟ ها؟ حياة حيوانية. وإلا الحياة الإنسانية التي يريدها الله، التي يريدها القرآن، هذه لا تكون حياة إلا ماذا؟ إلا من خلال العمل بالدين. فلهذا تجد علماءنا من يأتون إلى هذا المطالب يقولون لا يتصور الإنسان بأنه إنما هو إنسان من حيث أنه يأكل ويشرب. خل النباتات أيضا ماذا؟ تأكل وتشرب. لا يتصور الإنسان أنه ماذا؟ إنسان لأنه يتوالد. النباتات أيضا ماذا؟ تتوالد. الحيوانات أيضا تأكل وتشرب. الحيوانات أيضا ماذا؟ تتوالد. بل هناك جملة من الخصائص الأساسية القرآن أو الرواية توجهنا إلى الحيوان لكي نتعلمها. صفة الوفاء في من موجودة؟ في الكلاب موجودة. صفة الذكر، دوام الذكر في من موجود؟ ها؟ في الديك موجودة، في الديوك موجودة. هذه الصفات. إذا إنسانية الإنسان بعد إلى الآن ماذا؟ ليست بالوفاء. ليست إنسان. إنسانية الإنسان فوق هذه جميعا. بس أنت تعال إلى المجتمع البشري، أنت شوفه بأنه واصل إلى هذه الدرجة، لعله حتى إلى درجة الحيوانية أيضا ما واصل. فلهذا تجد القرآن يقول بل هم أضلوا سبيل. هذا مو جزاق، هذا مو واحد بيشتني. ومن أصدق من الله قيلا. القرآن مو أنه يريد ما هذا للمبالغ أضلوا من الله. لا، برهان هذا يقيم على أن الإنسان إذا لم يتدين بالدين فهم ماذا؟ أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فلهذا يقول ورفع الاختلاف بالبعث. ولم ينسبه في القرآن كله إلا إلى نفسه. فالنبوة حالة إلهية. ما هي وظيفتها؟ نسبتها إلى هذه الحالة العمومية للناس، نسبة اليقظة إلى النوم. فأنا نائم والنبوة ماذا نسبتها إلي؟ نسبة اليقظة. أنت عليك ماذا؟ إذا أردت أن تستيقظ من نوم الحيوانية وتدخل ماذا؟ عالم الإنسانية، عليك ماذا؟ عليك أن تتدين بالدين، عليك بالرسالة، عليك بأن تتبع الرسول. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الفطرة التي أدت بالإنسان إلى الاختلاف لا يمكن لها أن ينبع منها قانون يصلح ماذا؟ هذا الاختلاف. الفطرة التي نبع منها الاختلاف، منشأ الاختلاف، لا يمكن أن تكون ماذا؟ قادرة على وضع قانون يصلح ماذا؟ ها؟ يصلح هذا الاختلاف. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الدين لكي يستطيع أن يحل الاختلاف لا بد أن تكون معارفه وقوانينه منسجمة مع فطرة الإنسان لو مختلفة مع فطرة الإنسان. من الذي يستطيع أن يصلح أمرا فطريا؟ لا بد أن يكون ذلك الأمر ماذا؟ المصلح أيضا لا بد أن يكون ماذا؟ فطري. وإلا إذا جاء القانون وكان على خلاف الفطرة يستطيع أن يصلح الفطرة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يصلح الفطرة. إذا لكي يستطيع القانون أن يصلح أمرا فطريا لا بد أن يكون القانون ماذا؟ منسجما مع قوانين الفطرة. وإلا إذا لم ينسجم مع قوانين الفطرة يستطيع أن يصلح الفطرة أو لا يستطيع، وبعبارة أخرى يكون أمرا بمقتضى طبع الفطرة لو يكون قسرا على الفطرة. أنتوا شوفوا الآن تأخذوا قطعة من الحجر، الحجر بمقتضى طبعه ينزل بمقتضى قانون الجاذبية أو الصورة النوعية، ثلاث أربع نظريات، واحدة منها هي النظرية الأخيرة ما العلماء الطبيعة اللي موجودة في كتب الشيخ الرئيس قبل ألف سنة، أنه هذا النزول بمقتضى قانون الجاذبية، هذا إحدى النظريات، إحدى الفرضيات، فرضيات أخرى موجودة. الحجر عندما تتركه وين ينزل؟ ها؟ إلى أسفل. حتى الآن لو فرضنا أنه أنت أخذت قطعة من الحجر رميتها إلى أعلى، مهما أنت طرفت عليها من قوة، ماذا في النتيجة؟ تصل إلى حد معين ثم تبدأ ماذا؟ ها؟ ثم تبدأ بالنزول ثانية. القانون الذي يريد أن يصلح أمر الفطرة إذا كان فطريا فيمكنه أن يصلح ماذا؟ ها؟ هذه الفطرة. أما إذا كان على خلاف فطرة الإنسان يمكنه أن يصلحها أو لا يمكنه؟ ها؟ افترض يستطيع لصباح، لصباحين، ليوم، ليومين، لجولة، لجولتين، لدولة، يستطيع أن يصلح، ولكنه يستطيع أن يصلح الفطرة أو لا يستطيع. فلهذا أنتم وجدتم المجتمعات سواء كانت غربية وبالخصوص المجتمعات الشرقية وضعت قوانين وطبقت هذه القوانين لعشرات السنوات، ولكن بمجرد أنه زال أثر القانون ماذا؟ الناس رجعوا إلى ها؟ إلى مقتضى فطرتهم الأولي. أجيال عاشوا على خلاف الفطرة ولكنه استطاعت أن تغير الفطرة ولا تستطيع. هذا قانون إلهي، سنة إلهية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل الخلق الله، لا يمكن إلا أن يكون هذا الإنسان غير هذا الإنسان. أما ما دام هذا الإنسان هذا الإنسان فلا يصلح أمر الفطرة إلا أمر فطري. خب، من الذي يقف على قوانين فطرة الإنسان؟ هل يستطيع الإنسان هو أن يقف على قوانين فطرته أو الذي خلق هذه الفطرة الذي عبر عنها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة؟ الله يقول أنا خلقت هذا الإنسان على فطرة التوحيد، ذلك الدين القيم. التفتوا جيدا. إذن من هنا يتضح، أنتم عندما ترجعون إلى كتب أمثال العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وتبعا له تلامذته ومن أخذ منه من علمائنا المعاصرين، يقول أن الحاجة إلى الدين أمر فطري. هل سيتضح ما معنى أن الحاجة إلى الدين فطري؟ لأنه إذا كان المخرب والمنحرف بهذا الإنسان عن الصراط المستقيم هو ماذا؟ هو الفطرة. إذا نفس الفطرة تطالب ماذا؟ تطالب بأمر فطري يصلحها. ومن هنا لا بد أن تكون كل القوانين التي لكي تصلح الفطرة لا بد أن تكون ماذا؟ أمورا منسجمة مع فطرة الإنسان. أما لو كانت مخالفة مع فطرة الإنسان يمكن إصلاحها أو لا يمكن إصلاحها؟ لا يمكن إصلاحها. وهذا معنى أن الإنسان يحتاج إلى الدين وحاجته إلى الدين أمر فطري، لأن المشكلة نبعت من أين؟ من الفطرة. فلا حل لها إلا ماذا؟ إلا بأمر فطري، وليس هو إلا الدين. ومن هنا تجد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: وحيث أن القرآن صريح أن الإنسان خلق على فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إذن لا بد أن يكون كل أحكام الدين تدور حول ماذا؟ ها؟ ها؟ حول التوحيد. فالأصل في كل معارف الدين هو ماذا؟ هو التوحيد. وهذا ما يعبر عنه في عباراته، يعبر عنه بحق التوحيد الذي هو مقدم على أي حق آخر، يعبر عنه بحق التوحيد. شلون حقوق الإنسان؟ شلون ما أدري حقوق الفرد، حقوق الزوجة، حقوق؟ يقول لا، الإسلام الأصل عنده هو ماذا؟ حق التوحيد. وكل حكم أو قانون أو تصرف يصطدم مع هذا الحق، معها يزاحم هذا الحق، فالتقدم لأي شيء؟ لحق التوحيد. ومن هنا يقول أنت تفهم لماذا أن المرتد عن فطرة يجب أن يقتل. إذن هو المدار في كل شيء، فكل أحكام الدين من معارف أصلية وفرعية كلها تدور ماذا حول أي محور؟ حول محور التوحيد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم ألا تعبدوا إلا الله. إذن القرآن طبعا عندما أقول القرآن بعد مهيمن على ما سبق، مصدق لما بين يديه ومهيمن. القرآن يعني كل معارف الأنبياء السابقين وزيادة. عندما يصير مهيمن يبشرنا كما في سورة الصف بشارة بالخاتم، البشارة لا تكون إلا عن أمر جديد، وإلا يريد أن يقول الخاتم كل ما يقوله النبي السابق، ما بها بشارة وموجود هذا. إذن القرآن يقول كل ما قلنا مفصلا ومحكما نريد شيئا واحدا، ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله فقط. إذن كله يدور مدار ماذا؟ مدار التوحيد. ومن هنا فالدين فالقانون لكي يصلح الإنسان لا بد أن يكون منسجما مع فطرة الإنسان. وهل الإنسان قادر على أن يضع قانونا يصلح الفطرة مع أن الفطرة هي دعته إلى الاختلاف والتنازع؟ أو لا يمكن، من المحال أن يكون قادرا على وضع قانون يصلح الفطرة أو يصلح ما أفسدته نفس الفطرة. هذه نظرية السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الحاجة إلى الدين. فلهذا يقول وهو مبدأ حجة. ومن هنا يظهر أن هذا أعني تأدية الفطرة إلى الاجتماع المدني من جهة، وإلى الاختلاف من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إلا أن نقول الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يضع هداية لكل نظام الوجود، واستثنى من؟ واستثنى الإنسان. هذه لا موافقة مع الحكمة الإلهية، ولا هي موافقة مع الأدلة الموجودة في ماذا؟ بأيدينا. فلهذا قال وعنايته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة مبدأ حجة على وجود النبوة. فلهذا قال إن نوع الإنسان، هسه الآن إذا يسمحوا لي الإخوة أنا ألخص كل الدليل الذي تقدم فيها اليومين في هالعبارات التي يذكرها السيد الطباطبائي في صفحة الجزء الثاني من الميزان صفحة 131. قال أن نوع الإنسان مستخدم بالطابع، هاي مقدمة واضحة، وهذا الاستخدام الفطري يؤديه إلى الاجتماع، هاي المقدمة الثالثة الثانية، والاختلاف إلى الاجتماع وإلى الاختلاف والفساد في جميع حياته الذي يقتضي الإيجاد والتكوين برفعه. لماذا؟ لأنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولا يرتفع هذا الاختلاف والتنازع إلا بقوانين تصلح الحياة الاجتماعية برفع الاختلاف عنها وهداية الإنسان إلى كماله وسعادته، وهو إما بفطرته وإما بأمر وراء فطرته. أما الأمر الأول أن يكون هذا القانون ماذا؟ بفطرته، فهو غير كافي. لكن الفطرة غير كافية لأنها المؤدية إلى الاختلاف، فكيف ترفع هذا الاختلاف؟ فوجب أن يكون بهداية من غير طريق الفطرة والطبيعة، وهو التفهيم الإلهي غير الطبيعي المسمى بالنبوة والوحي. وهذه الحجة مؤلفة من مقدمات مصرح بها في كتاب الله تعالى. تتصورون هسه حجة احنا ماذا اوجدناها؟ لا لا، استفدناها من ماذا؟ من آية 213 في سورة البقرة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هذه الآية المباركة يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. واضح صار؟ ثم قال وما اختلف فيه ذاك بحث آخر. ها؟ فللإنسان، قل تعالوا إلى الإنسان تجد الإنسان لا هو انصرف عن فطرة الاستخدام، ولا هو انصرف عن الاجتماع، ولا بعد الاجتماع انصرف عن ماذا؟ ها؟ عن الظلم والاختلاف والظلم وسفك الدماء، ولا هو استطاع بخبرته البشرية على مدى آلاف السنين أن يصل إلى قانون يعصمه من النزاع ويوصله إلى العدل الاجتماعي. إذن نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ نحتاج إلى نبي، نحتاج إلى شخص يبين لنا ذلك القانون. هذه نظرية السيد الطباطبائي بهذا النحو. هسه أنا بيودي أنه أنتوا الإخوة اللي عندهم وقت مطالعة هذا ميطالعوا. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في اقتصادنا صفحة 318 وما بعد، هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا مصالح على قسمين، مصالح اجتماعية صفحة 318 بهذه الطبعة الموجودة عندي، ما أدري يا طبعا مولانا خلي أشوفها، بل الطبعة 16 صفحة 318 وما بعد، هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول المصالح على قسمين، مصالح طبيعية ومصالح اجتماعية. مصالح الطبيعية يقول من قبيل بحث الإنسان عن الأدوية والعقاقير لشفاء نفسه، هذه مصالح ما عدنا شو. عندنا مصالح ما هي اجتماعية، ما هي المصالح الاجتماعية؟ لإقامة العدل الاجتماعي. يقول وأما المصالح الاجتماعية تتوقف على أمرين، أولا على إدراك الإنسان للتنظيم الاجتماعي الذي يصلحه، وثانيا على الدافع النفسي نحو إيجاد ذلك التنظيم. فهل الإنسان قادر على إدراك النظام؟ وهل الإنسان يوجد عنده دافع على تطبيق ذلك النظام أو لا؟ في الأمر الأول خلوا ذهنكم جيدا يم. يقول ولنأخذ الآن الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن الإنسان قادر على اكتشاف النظام الاجتماعي أو لا. يقول من القول الشائع أن الإنسان لا يستطيع، هذه من القول الشائع لعله والله العالم السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أنه ماذا هكذا يقولون، هذا صحيح أو ليس بصحيح ذاك بحث آخر. وبعبارة أخرى في العبارة رائحة التأمل في هذا الشرط، ولكن نحن بينا بأنه لا مجال للتأمل في هذا الشرط. قطعا أن الإنسان غير قادر على اكتشاف النظام الاجتماعي الذي يصلح دنياه بنحو يوافق ماذا؟ الكمال الأخروي. قال أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك التنظيم الاجتماعي الذي يكفل له كل مصالحه الاجتماعية وينسجم مع طبيعته وتركيبه العام، وعلى هذا الأساس يقدمون الدليل. هم التعبير ماذا؟ هيش يقولون، شايفين تعابيرنا أن واحد يقول هيش قالوا تريد تقول ماذا؟ هسه أنا هواية بعدي مو واضح عندي. وعلى هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين في حياة الإنسان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لكن المشكلة الأساسية مو في الشرط الأول، المشكلة الأساسية أين؟ غير أن المشكلة في رأينا هنا يريد يبين أنه أصل المشكلة أين؟ هنا تبدو أكثر وضوحا حينما ندرس الشرط الثاني. ما هو الثاني؟ أن النقطة الأساسية في المشكلة ليست هي كيف يدرك الإنسان المصالح الاجتماعية، يعني يمكنه ماذا؟ أن يدرك، بل المشكلة الأساسية كيف يندفع هذا الإنسان إلى تحقيقها وتنظيم المجتمع بالشكل الذي يضمنها. وليش أكو هنا مشكلة؟ يقول لأن المصلحة الاجتماعية لا تتفق في أكثر الأحايين مع الدافع الذاتي للإنسان. هسه هناك سيد العلامة عبر عنه بماذا؟ ها؟ عبر عنه بفطرة ماذا؟ بفطرة الاستخدام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه طبعا ما ندعي بأنه السيد الشهيد ما أخذ النظرية من السيد الطبطبائي، المهم أن السيد الطبطبائي سابق في هذه النظرية. هسه قد السيد الشهيد ما أخذ منه أو ماذا؟ أيضا السيد الشهيد بحسب تحليله واصل إلى ماذا؟ إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها قبله السيد العلامة في أبحاث الميزان على أي الأحوال. لتناقضها مع المصالح الخاصة للأفراد، فإن الدافع الذاتي الذي كان يضمن اندفاع الإنسان نحو المصالح الطبيعية لا يقف نفس الموقف من مصالحه الاجتماعية. المصالح الاجتماعية الدافع الذاتي للإنسان يتناقض معها أو يتصالح معها. ها؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول دائما المصالح الاجتماعية تتناقض مع ماذا؟ مع الدوافع الذاتية. هسه يضرب كم مثال، يقول مثلا فضمان معيشة العامل حال التعطل يتعارض مع مصلحة الأغنياء. لابد تعطي ضمان لهذول حق التقاعد يعطيهم، هو يتعارض مع مصلحة الأغنياء لو في 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 نفس السير التكامل لمصلحة الأغنياء، ومن الواضح أنه يتعارض. الذين سيكلفون بتسديد نفقات هذا الضمان وتأميم الأرض يتناقض مع مصلحة أولئك الذين يمكنهم احتكار الأرض لأنفسهم. وهكذا كل مصلحة اجتماعية فإنها تمنى بمعارضة الدوافع الذاتية للأفراد الذين تختلف مصلحتهم عن تلك المصلحة الاجتماعية عامة. وهكذا يتضح أن المشكلة الاجتماعية التي تحول بين الإنسانية وتكاملها الاجتماعي هي التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية والدوافع الذاتية. واضح صار؟ ومن هنا يأتي هذه في صفحة 321، يقول هنا يوجد دعوان. الدعوة الأولى أنه هل يمكن للعلم أن يحل المشكلة أو لا يمكن؟ يعني الإنسان الذي استطاع أن يتقدم في العلوم التكنولوجية يستطيع أن يحل هذه المشكلة، التناقض القائم بين المصالح الذاتية، الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية، أو لا يمكن؟ العلم أو نظريات المحدثين ماذا تقول؟ تقول قادر. نظرية ثانية تقول المادية التاريخية، نظرية الماركسية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، ونخلص من ذلك كله إلى أن الدافع الذاتي هو مثار المشكلة، وأن هذا الدافع أصيل في الإنسان لأنه ينبع من حبه لذاته. هسه واضح بأنه النظرية بكاملها الموجودة في الميزان وين موجودة؟ هنا، ولكنه مع اختلاف التعبير. فهل كتب على الإنسانية أن تعيش دائما في هذه المشكلة الاجتماعية النابعة من دوافعها الذاتية وفطرتها، وأن تشقى بهذه الفطرة؟ نفس التعبير، أساسا أمر فطري. وهل استثنيت الإنسانية من نظام الكون الذي زود كل كائن فيه بإمكانات التكامل؟ هذه إشارة إلى قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقط الإنسان حرم من هداية من الهداية الموجودة في نظام التكوين؟ يقول لا، لا يجي هذا ولا ذاك. هنا يجيء دور الدين بوصفه الحل الوحيد للمشكلة، فإن الدين هو الإطار الوحيد الذي يمكن للمسألة الاجتماعية أن تجد ضمنه حلها الصحيح، ذلك بأن الحل يتوقف على التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية، وهذا التوفيق بينهما لا يكون إلا من عارف بقوانين هذه الفطرة، إلا من خالق هذه الفطرة وواقف على السنن التي تحكم هذه الفطرة، إلى أن يأتي إلى قوله، يقول قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول هذه الآية الكريمة تقر أن الدين من شؤون الفطرة الإنسانية، لأن المشكلة نبعت ماذا؟ من الفطرة، فلا بد أن يكون الحل أيضا نابعا من الفطرة. وثانيا أن هذا الدين الذي فطرت عليه الإنسانية ليس إلا هو الدين الحنيف. ما هو الدين الحنيف؟ قال دين التوحيد الخالص. حنيف يعني غير المائل إلى اليمين أو اليسار، لا يوجد فيه ميلان. ها؟ إذن هو دين التوحيد، هو التوحيد. وثالثا أن يكون هذا الدين الحليف الذي فطرت الإنسانية عليه يتميز بكونه دينا قيما على الحياة، ذلك الدين القيم. أنت تقول بأنه هذا الصغير عد قيم، ما معنى القيم؟ وظيفة القيم ما هو؟ ها؟ وظيفة القيم بالنسبة إلى المولى عليه ما هي وظيفته؟ ها؟ أساسا أن يقوم بتدبير جميع أموره. ما إلى معنى أنه أنت تضع له قيما وليا ومع ذلك هو يستطيع ماذا؟ ها؟ أن يقوم بأعماله، لأن الولاية والقيمومة إنما تكون على من؟ ها؟ تكون على الصغير، على غير الرشيد، هذا الذي لا يستطيع أن يقوم بأعماله. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول يوم القيامة لا إلهم هذول ولي ولا إلهم نصير. الولي يعني الذي ماذا؟ لا يستطيع أن يدبر نفسه في أي شيء، المولى عليه. الولي يقوم بتدبير كل شيء. النصير لا، هو فد مجموعة من أعماله يؤديها، ومجموعة أخرى ماذا؟ يحتاج إلى من يعينه، إلى من يناصره. القرآن الكريم يقول بأنه مو فقط أنه إحنا بعثنا إليكم دينا، بعثنا إليكم دينا قيما، يعني ماذا؟ يعني قائم بكل أموركم. فلهذا إن شاء الله عندما نأتي إلى خصوصيات الدين أو الأديان السماوية العامة، يتذكر الإخوة قلنا أن الدين الإسلامي بثلاث خصوصيات: أولا الكلية، ثانيا الدوام، ثالثا ماذا؟ الشمولية لكل مرافق الحياة، مو أنه فقط يقف على البعض دون البعض الآخر. ونخلص إلى ذلك إلى آخر، أنا بودي هذا الفصل كله أنتم تقرؤوه من كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لترون أن هناك تطابقا تاما بين النظرية التي بينها في حاجة الإنسان إلى الدين هنا في كتاب اقتصادنا، وما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. هذا العلم المظلوم في أوساطنا العلمية، عجيب واقعا، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه إلى الآن كثير مظلوم في أوساطنا العلمية. نتصور فد إنسان كان أربع كلمات فلسفة يعرفه، أربع كلمات تفسير وانتهى كل شيء، لا لا، تعبيرات شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى فيما يرتبط بالميزان، هذا كان يقول بأنه كتاب الميزان دائرة معارف الثقلين. القرآن الرسول الأعظم لا يقول إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما، معارف الثقلين كان يقول في كتاب الميزان. هذه فد عبارة ينقلها الشيخ جوادي أو يبينها الشيخ جوادي. مطلب آخر ينقله الشيخ جوادي حفظه الله تعالى عن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، الذي هو أيضا علم في محله، يقول بأنه هناك نظريات في الميزان لعله نحتاج إلى عشرات السنين، مئات السنين، حتى يقف الإنسان على أو الفهم البشري على حقيقته. هذه نظرية منطقة الفراغ، ولاية الفقيه، هذه موجودات في كلمات السيد الطباطبائي لعله منذ 40 و50 سنة. هذه نظرية ولاية الفقيه اللي الآن تطرح في رسائله الخاصة، السيد الطباطبائي طرحها قبل 40 سنة. منطقة الفراغ في التشريع اللي جاية في كلمات الأستاذ الشهيد أيضا موجودة في كلمات السيد الطباطبائي قبل 40-50 سنة. مو بالضرورة أريد أقول ها السيد الصدر كل ما أخذها، ولكن ماذا ذكر ماذا المصدر، أريد أقول انظروا إلى التوافق اللي دا يصير في بعض الأحيان، وبعض الأحيان أيضا لعله ما أخذ المطلب من هناك. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.